بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في كيفية الصلاة. ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة، وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا. بحثنا اليوم يا إخوان حول الأذان والإقامة وفصول الأذان والإقامة، وكما تعلمون فيه بحث حساس جدا ومهم، هو الشهادة الثالثة. نحن نحاول نخلص المقدار المطلوب مننا، هو مثلا الصفحة صفحة ونص، ونحكي بعض التفاصيل حول المسألة لأهميتها، وأن كانت تعليقا على ما في الكتاب ليست في الكتاب. طيب. أولا، الأذان والإقامة مستحبان، يستحب الأذان والإقامة. الشهيد الثاني يبرر لماذا جعل الشهيد الأول الأذان والإقامة من بحث الكيفية ولم يجعلهما من بحث المقدمات كما فعل الآخرون. مشهور جعلوها من المقدمات. بيقول نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا. الإقامة غالبا تقارن الصلاة. ليش قال غالبا؟ أحيانا مثلا الجماعة الأولى والجماعة الثانية، الجماعة الأولى تقيم، الجماعة الثانية لا تقيم، أو الفرادة إذا جاء بعد الجماعة مصلين قبل أن تتفرق الجماعة لا يقيم. في موارد نادرة، ففي موارد نادرة تسقط الإقامة، يسقط استحبابها. فإذا هي غالبا مقارنة للصلاة، نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة. هلا عم بعلل لماذا هي مقارنة غالبا، فسرنا غالبا، لكن في الموارد التي تكون مقارنة لماذا هي مقارنة؟ قال لبطلان الصلاة لو تخلل الكلام بينها وبين، لبطلان الإقامة لو تخلل بينهما كلامون فتعاد حينئذ. راح بتصور راح يجي يرجع الكلام عن هذا. وكونها لبطلانها وكونها أحد الجزئين فكاناك الجزء المقارن. طيب هلا واحد دفع إشكال مقدر هون، واحد بيقول هذا يصلح تفسيرا لجعل الإقامة من كيفية الصلاة. الأذان شو؟ الإقامة تبطل لو فصل بينها وبين الصلاة بكلام، الأذان لا يبطل، فهذا يصلح للإقامة دون الأذان. قال هن مع بعض، الأذان والإقامة دائما يقترنان، غالبا يعني يعتبران كجزئين لشيء واحد، وكونها أحد الجزئين فكانا كالجزء المقارن أو كالجزء المقارن، يعني كانا الإذان والإقامة معا كجزء واحد مقارن للصلاة، كالجزء المقارن للصلاة، فصار ضمن الكيفية. كما دخلت النية فيها في الكيفية مع أنها خارجة عنها متقدمة عليها على التحقيق. هلا نحن غالي يعني متأخرين بيجعلوا النية من الكيفية من أجزاء الصلاة بل من أركانه مش بس من أجزاء. هو عم بيقول لا، النية صح شرط في الصلاة لكنها ليست جزءا من الصلاة على التحقيق. قوله هو و ما بعرف إذا رح يجي أو مر معنا نقلا عن ابن أبي عقيل بيقول أصلا بحث النية إنما استحدثه الفقهاء المتأخرون. مر معنا مش هيك عن ابن أبي عقيل؟ رح يرجع يمر معنا بتصور كمان مرتين. بحث النية إنما استحدث وكان السبب في دخوله علماء العامة، ليش؟ لأنه في عندنا روايات بتقول أولها التكبير أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلم تذكر النية. نعم لأنها عبادة يشترط فيها نية القربة، لكن ليس ممكن تعتبرها شرط وليست جزءان حينئذ. وكيفيتهما بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليهما إلى النية. الأذان والإقامة أيضا يحتاجان إلى النية. هلا هون في عبارة عندكم عليها ولا عليهما؟ عليها. في بعض النسخ في بعض النسخ عليهما. بأي بحث؟ أحسن. طيب هل التفت لهذه عبارة عليها أو عليهما؟ إذا قلنا عليهما بتصير المسألة أسهل، ينتفي الإشكال على العبارة. إذا قلنا عليها ينشأ إشكال على العبارة، لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليهما إلى النية.
بصير على العبادة يعني
عليها على العبادة، عليهما على الأذان والإقامة. طيب شو الإشكال لو قلنا
قلنا
عليها
تتحقق العبادة
بدون
نية ولكن لا يتحقق الثواب؟
نعم
صح؟ ما هيك الإشكال
بالضبط؟
العبادة لا تحقق
بدون نية، دائما هي مشروطة بالنية، ليس فقط الثواب عليه هو المشروط بالنية. الشيخ النراقي تعرض لهذا الإشكال وحاول أن يجيب عليه بتكلف ما. ممكن إذا قلنا عليهما يروح هذا الإشكال، لأنه هن مستحبين مش مطلق العبادة. عم نحكي نحن مطلق العبادة ليس الثواب عليها يفتقر إلى النية، أصل العبادة تفتقر إلى النية، أصل العبادة كلها. أما هلأ الأذان والإقامة المستحبين صح، هلأ فضلا عن الثواب عليهما، فضلا عن أصلهما الثواب عليهما يفتقر إلى نيتين، فبتكون أسهل يعني شوي. إلا ما شذ، هون كذلك إلا ما شذ اختلفت الحواشي في تفسيرها، والظاهر المراد بها المعرفة ونفس النية. إن المعرفة أحيانا المعرفة عبادة، نفس النية أيضا هي عبادة، ولكن النية لا تفتقر إلى نية، يلزم الدور بعد وهذه النية أيضا تحتاج إلى نية، والنية تحتاج إلى نية. المعرفة، أصل المعرفة، البحث عن الله سبحانه وتعالى، بعد أنت ما في إمكانية للنية. يعني لو فرضنا أن واحد بعده جاهل بالله سبحانه وتعالى واجب وكذا، ولكن لا يمكن تحقق النية فيها. ها؟ عم نقول إلا ما شذ، هذا التفسير إلا ما شذ.
إلا ما شذ من الذي يريد
لا من العبادات، إلا ما شذ من العبادات. لا لا، إلا لأنه ما عبادة فيفتقر في الثواب عليها إلى النية، هذه القاعدة العامة. إلا ما شذ يستثنى من العبادات نفس النية. النية أيضا عبادة، عمل قلبي بالأخير، لكن لا يفتقر إلى نية لأنه هو نية في نفسه، فيلزم الدور حينئذ. هلأ في شروح أخرى للعبارة، ويكبر أربعا في أول الأذان، ثم التشهدان، ثم التشهدان بالتوحيد والرسالة، ثم الحيعلات الثلاث. فاحسبوا معي هلأ، خلينا من الأول نجمع. يكبر أربعا، ثم التشهدان، أو اللي صاروا ثمانية صح، ثم الحيعلات الحي... ها؟ تشهدان، ما كل واحد اثنان
بالتوحيد والرسالة،
تشهدان بالتوحيد والرسالة، اثنان اثنان هو ثمانية، حيعلات ثلاثة هن، كل واحد اثنان هو ستة، صاروا 12 8 و 6 14. ثم التكبير، ثم التهليل هو أربعة كذلك، فهذا 18 فصلا. ثم التهليل مثنى مثنى، فهذا 18 فصلا. أربعة ها؟ فهذا فهذا العدد يعني. شو
فهمت؟
رح يجي البحث، كل البحث اليوم عن المسألة الشهادة الثانية. فهذا إيه؟ ما في فرق. فهذا مثلا العدد، فهذه الأقسام كذا، قدر
العدد. لا
هون لا ما عندي.
هون
هي هذه السوي المناهج السوية، مش متوفرة الظاهر يعني. هي حاشية مهمة الظاهر علمها. لا ثواب غير الصحة يعني، واضح. ما مرق معي. طيب، والإقامة مثنى في جميع فصولها، وهي فصول الأذان إلا ما يخرجه المصنف، يعني ما يخرجه بعد قليل يستثنيه، ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخرها مرة، ففصولها 17. يعني أنقصنا تكبيرتان وزدنا قد قامت الصلاة مرتين، ونقصنا تهليل آخر تهليل لا إله إلا الله واحد، ففصولها 17 تنقص عن الأذان 3 ويزيد 2، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه، غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام، وأن محمدا خير البرية أو خير البشر، وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، وأن كان الواقع كذلك، فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا. قوله الموظفة شرعا ليس احترازا، أن كل العبادات هي موظفة يعني توقيفية، فهذا قيد توضيحي. هان الغرض من هذا القيد التوضيحي النص على العلة، لماذا لا يجوز إدخال شيء في العبادات؟ لأنها موظفة شرعا، فذكر هذا القيد للإشارة إلى العلة، علة الحكم. الموظفة يعني توقيفية المحدودة من الله تعالى، مش مطلق العبادات. فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله. المحدودة هذا احتراز، أنه في عنا عبادات محدودة في عنا عبادات غير محدودة، كالذكر واذكر الله ذكرا كثيرا قد ما بدك، فيك أنت تدخل في العبادات أثناء الصلاة تذكر أي ذكر مطلق، ما في مشكلة، ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يعد بدعتان. لو أنت قلت لا بقصد الجزئية طبعا، بعنوان أنه ذكر مطلق، بعنوان الاستحباب العام لا بعنوان الجزئية،
كيف يكون الذكر توقيفي وغير محدود؟ كيف يكون توقيفي؟ شو المراد بالتوقيف؟
أول شيء عبادة، الله سبحانه وتعالى مثلا أمر بالذكر،
مش هيك؟ مش توقيفي يعني إدخال شيء، شو المراد بالتوقيف؟
توقيفي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وبكيفيته، نحن الله سبحانه وتعالى أمرنا ب تسبيح بهذه الطريقة مثلا سبحان الله، هذا توقيفي من هذه الجهة، لكنه ليس محدود بعدد معين، فيك أدنى بدك ذكر الله حسن على كل حال.
صار بس من العدد مش محدود.
أحسن.
عشان نقولكم مثلا والله أنا شيء إذا هو مش ناقص، لأنه ساعات أنا سأعزب أني بدي الله هلا، بس هذا منه ذكر، هاي مش مرسوط وزين يعني. طب من حيث العدد بس إنه محدود غير محدود.
إيه إيه. أنت بدك تعتبرها محدود يعني شرح لما سبق؟ تحتمل العبارة، تحتمل
كيف توقيفي يعني حاول إجمع بين الاثنين، كيف يعني توقيفي غير محدود؟
توقيفي مثل ما عم قلك إنه الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الكيفية الخاصة، الأذان بهذه الكيفية الخاصة،
لا بيحمل محدود بس على العدد، بس على
حيث محدودة من حيث العدد، لا كالذكر، الذكر ليس له عدد معين. مثلا تسبيح الزهراء لا محدود بالكيفية وبالعدد، نوع الذكر فيكش تقول لا إله إلا الله أنت بتسبيح الزهراء، فيكش تقول 35، هل هذا العدد المحدد؟
ألف مرة لا إله إلا الله، ألف مرة يا رحمن، عندهم كيفية خاص، هذا بتمنى أن تحتذى الأمان بالعفو.
ممكن تكون مستندة إلى روايات أو إنه
لا يكون،
أو إنه تحت شو اسمه،
هي
مطلقة، ذكر مطلق في يعني ورد ذكر مطلقا، هن عم يلتزموا بهذا العدد،
يلتزموا بعدد خاص، هذا العدد الخاص لا يعني لا سند أو لا ليس معتبرا في مثلا روايات أهل البيت، يكون تحت هذا العنوان.
إذا بعنوان التشريع والنسبة إلى الله بصير بدعة، لكن إذا لا بعنوان الذكر المطلق أنا عم بذكره، أنا أمرت بذكر الله مطلقا على كل حال، وهذا العدد من هذا الذكر المطلق.
طب ودي يكون الذكر اللي عم يستعملوه هنا ودي يكون فيه رواية ولا بطل طموحي
أصل الذكر، إيه لا إله إلا الله مثلا،
ودي يكون كله في رواية هذا ذكر
مثلا، نعم
بطل الذكر ومطلق ذكر الله
نحن نعتبره. هلا بس يعني هذا من باب آخر بصير، هلا يعني أنت قبل شوي قلت كذلك دعاء مثلا، افترض أني هلا دعوت الله بدعاء لم يأتي، هل هون في إشكال أو ما في إشكال؟ أو ذكرت الله بذكر لم يأتي في القرآن الكريم،
لأنه
أنتم لكن الدعاء
إذا أن العبادات توقفية كلها عشان يسميها عبادة، إلا إذا أن العبادات كلها قصة توقفية منه غير توقفية
بصير احترازي القيد الأول.
شو هو ناظر إنه لأنه الإقامة والأذان هن توقفيات، أما لو مستمتع الذكر غير توقيف فأنا إيش أقول بس بدك يا علي هناك أقول بدك يا علي أضيع علي
نعم. تحتمل نعم تحتمل عم تقول.
إحنا إيش نقول إنه الفكر التوقيفي بمعنى إنه لو ما شرعه الله ونحن من نجي من ناحية استحباب كل هذا الشيء محرم، بس الله سبحانه وتعالى طبعاً التوقيف لأنه ذكر الله كان كثيرا، لكن هذا الذكر مشروط بأنه يناسب التنزيه وهذه الأمور المصادق علينا.
شنو التوقيف مثلاً؟
غالبا لما يقولوا توقيفي يعني بلفظه مش بمضمونه.
نعم نقول انه تارة بالاصل تارة بالكيفية بكون تسمح سيزراء بك الايمان. مع ان مثلا من بعض الامور اللي تكون مصحف مثل مثلا لا اله الا الله هيدي بالاصل توقيفي، اما هذا العدد مش توقيفي غير علينا. ليش ما نقول انه المصادق الذكر بما اني اعتقد بان هذا ذكر وهذا مناسب للتنزيه والتجليل والتحميد حتى لو لم يرد، هذا شو اسمه؟
يمكن هذا شيء توقيف مهم. هذا أفهم توقيف وتوقيف يعني على الكلمة. أنا هيك كمان توقيف. في توقيف لما نتيني وما نفش.
توقيف أصدق على اللفظ يعني.
أنا كده بقول مثلاً قل ثلاثة.
إيه أنا هلا عم أقوله يا
له. شخصي.
يعني عادة اصطلاح التوقيف هيك إنه لفظاً ورد. فبصير هذا بحث آخر إنه. يندرج تحت مثلا أنا لو اخترعت لفظة جديدة للتنزيه وللتمجيد أو للدعاء يندرج تحت عن العبادة من باب الثناء بشكل عام مش من باب الذكر الذكر الخاص، ما بيندرج تحت عنوان إن والله أنا عم بذكر الله بهذه الأذكار التي أمرت بها، فأنا عم مجد الله، أمرت بتمجيد الله مطلقا مثلا، بس من باب آخر ها بصير.
ممكن
ان العبادات توقيفية وغير توقيفية بتصير هيك
مثل الذكر بعدين، هل معنى التوقيفي
معنى اللفظ المحدد ولا توقيفي؟ ممكن هيك يعني، بس بدي بحث صراحة انه هل عندنا عبادات غير توقيفية يعني خلاف المشهور خلاف المرتكز في اذهاننا كمتشرع يعني العلماء والشراح كذا كلهم بيركزوا على هذه المسألة إن العبادات كلها توقيفية، ما في عنا عبادة غير توقيفية، حتى هذا الذي اخترع دعاء مثلا وإجا قال له دعني من اختراعك، قال له إني اخترعت دعاء، رواية كذا القصير عبد الله القصير قال له دعني من اختراعك. حتى الأدعية مثلا إذا بدك تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى تنسبها إلى الشارع توقيفية، ألا أنت بقى بتخترع الدعاء لإلك هيك بحالة معينة دعيت بشغلة لم ترد، ما منقلك ممنوع تدعي، بس ما تجعله نص مقدس إنه والله هذا من جملة الأدعية، هم بصير شو يدخل في البدعة. أنا عم بدعي مرة ما بيأثر، لا أمنع من الدعاء بالعامية بالفارسي بالعربي، تفتت
السلام عليكم وين كنا في اليوم يا الله الله يخليك
صايرة هي الله يخليك صار جملة واحدة معش إلى معنى كناية يعني مش أرجوك يعني. طيب فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا. إدخال الشهادة الثالثة على نحو الاعتقاد الشرعي، لا يجوز اعتقاد شرعية هذه غير هذه الفصول كالشهادة الثالثة يعني، فيكون بدعة وتشريعا كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات. وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. قال الصدوق إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة. إلى هنا انتهى نقل كلام الصدوق بالمعنى وليس بحرفيته. ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله. لو تشهد الشهادة الثالثة على كلام الشهيد الثاني معتقدا الجزئية أثم في نفس الاعتقاد، اعتقاد الجزئية فيه إثم لا لأنه تشريع من باب التشريع والبدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا الإثم من هذه الجهة. ولا يبطل الأذان بفعله لا لقاعدة النهي عن العبادة إذا كان المنهي عنه أمرا خارجا. أنا منهي عن الاعتقاد مطلقا، ما مش في هذه العبادة فقط، أمر خارج عن العبادة، النهي عن فعل مقارن لا عن جزء ولا عن شرط. نعم نعترض على هذا بنفس الاعتراض، لا عن جزء ولا عن شرط.
شرط
ممكن ندخلها به، إباحة المكان شرط، بس عم بيقول هو شرط عام، شرط عام ليس فقط، لا مش نهي عام لكنه شرط خاص للصلاة، مش فيش عندنا شرط عام. صح عندنا نهي عام عن الغصب، حرمة في كل الأحوال يحرم أن تغصب، لكن شرط خاص من شروط صحة الصلاة خاصة أن لا تقع في مكان المغصوب، فهذا النهي عنه هنا يصبح بشكل خاص، يعني إخلال بشرط خاص، خلل بصر حتى من دون هذه القاعدة أصلا، نحن من دون هذه القاعدة بما أنه نص دليل خاص على شرطية عدم الغصب أنت أخليت بشرطين، حتى من دون قاعدة النهي عن العبادة فيك تحكم بالبطلان لاختلال أحد الشروط عادي، يعني مش ضروري ترجع لهذه القاعدة. تفتت؟
شهادة الثالثة.
هلا رح نحكي، ما قلت بدنا نخلص هالمقدار وما تبقى من الوقت بنحكي فيه بهالمسألة. أنا بعد سطر واحد ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به، يعني اعتقد الشرعية أو لم يعتقد، هذه مسألة مهمة جدا استندوا إليها الباحثون في تحليلهم للمسألة، مش بس الشيخ الطوسي أيضا بعض تلاميذ السيد المرتضى كذلك يوافق الشيخ الطوسي حتى لو اعتقد لا إثم عليه، ابن البراج كذلك. نعم نعم، وهذا مؤشر يعني أحد العلامات المهمة في هذا البحث. ومثله المصنف في البيان، نفس المصنف الشيء الأول أطلق عدم يعني الإثم في الاعتقاد. الشيخ الطوسي. طيب هلأ بهالعشر دقايق الباقيين خلص البحث اللي بدنا نقرأ من الكتاب القدر المطلوب مننا اليوم قرأناه، لكن لأهمية هذا البحث في بعض الملاحظات. طبعا هو هذا بحث واسع جدا ويحتاج إلى أشهر إذا واحد بده يحكي فيه ويفصل فيه يعطي حقه، وهناك كتب ومجلدات في دراسته، لكن نحن بدنا نعطي مدخل في هذه المسألة من خلال عدة ملاحظات وعدة نقاط. النقطة الأولى أنه لا شك أن الأذان والإقامة وكذلك التشهد، لما يبحثوا الشهادة الثالثة تبحث في الأذان والإقامة والتشهد أيضا، لا شك أن هذه الثلاثة من التوقيفيات، وكل أذكار الصلاة كما ذكرنا من التوقيفيات، تسبيحات، القراءة، كيفية القراءة، كلها من التوقيفيات، الركوع والسجود، أذكار الركوع والسجود. ولكن كما سنرى إن شاء الله في البحوث الآتية، لا علينا أن لا نتصور ولا نتوهم أن ما نقوم به نحن الآن من أذكار هو فقط وفقط الأمر التوقيفي والذي كان مطلوبا. سنجد أن في الروايات مثلا أذكار السجود والركوع مثلا فيها دعاء يمكن إذا بدك تنرد منك 4-5 دقائق لحاله أو دقيقتين ثلاثة، بدناش نبالغ كتير. اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي لا إله إلا أنت، خضع لك لحمي وعظمي وكذا وجلدي وبري وشعري، تفصيل وكذا واستقصاء للمعاني، واقعا تشعر الإنسان بالعبودية وتعطي حقيقة الركوع والسجود. وكذلك هو الحال في التشهد، رح نقرأ بكرة روايات التشهد، إنه التشهد طويل وأدنى بدك فيك تمد فيه وفيه له مستحبات وأدعية، وإنما وردت هذه كيفية الجلسة، جلسة التورك في إحدى الروايات تعلل، إنما ورد استحباب هذا النوع من الجلوس حتى لا تنزعج في جلوسك فتقصر من التشهد، لا بديك تقعد مرتاح وتطول تمد في التشهد بحسب ما ورد على الأقل. ويمكن تكون أحيانا في إجازة عامة، أحيانا بإضافة ما تريد من الثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى، في أمور أخرى لا ما بعرف إذا هون. فهذه نقطة أولى، أنه التوقيفي ليس ما نقوم به نحن الآن، نحن نقتصر على القدر الواجب هذا الذي نألفه الآن من أذكار الصلاة، هي القدر الواجب.
ها؟ أنا واحد بيزيد اللهم صل على محمد وآل
محمد. هذا شوية نعرفها. نقطة تانية التي تساعد في فهم هذا البحث أيضا، موضوع التقية الذي كان يلف مسألة الولاية، وكما نعلم حتى بالقرآن الكريم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني الله عملنا من الأول أنه كان في خوف من هذه المسألة وفي تقية، والناس إجت تعاتب رسول الله أنه قلنا فيك أنت شو جبت لنا ابن عمك، هل أنجأ قبل نين فيك نحن. فموضوع الولاية موضوع أصلا حتى لم يصرح به القرآن باسمه، حتى لا يتجرأ على القرآن وتحذف منه آيات تنص على اسم أمير المؤمنين. فموضوع الولاية موضوع هو مثار حساسية وتقية من بدايته إلى نهايته. النقطة الثالثة، الشيخ الصدوق الذي قرأنا مقطعا من كلامه هو الوحيد اللي عبر بهذه العبارات، انه نسب هذه الروايات الى المفوضة. اول شيء الشيخ الصدوق روى روايات تفيد ان في الاذان والاقامة فصولا اخرى غير هذه، فاذا هناك روايات مثلا محمد وعلي خير البرية أو محمد وعلي خير البشر، رواية أخرى أشهد أن عليا ولي الله، ففي عنا روايات في الأذان والإقامة أن فيها فصولا غير هذه. لكن هو في نظره كانت هذه الروايات شو من وضع الغلاة، هو تشخيصه أن رواة هذه الروايات من الغلاة، فلذلك أصلا ما أورد أسانيدها، فقد اقتصر على مضمونها ونفس الرواية ولم يورد أسانيد هذه الروايات. ولو أنه أوردها لكان أمرنا في راحة، نحن نرجع بنحقق هل هؤلاء من الغلاة أو ليسوا من الغلاة، لكن نحن وصلتنا هذه الروايات، يعني على الأقل هناك رواية أو طوائف ثلاث في هذا الموضوع، وليس أن الأمر بدعة ولا ذكر له أصلا في ال...
إذا كان الروايات موضوعة
هلا نعم بغض النظر، نحن نقول إنه في روايات في هذا، ما عم نقول هلا صحيحة أو غير صحيحة، رح نحن نكفي البحث. النقطة الثالثة أو صرنا الرابعة
لازم نشرح
روايات،
ما هو ما مفهوم الغلاء
عند
الشخص الصدوق، كيف مهم من الشخص الصدوق،
الشخص الصدوق بالضبط
من يكون عندهم النبي
أحسن شخصية الشخص الصدوق كما ذكرنا قبل أيام، تلميذ ابن الوليد من أتباع المدرسة القبية التي كانت متشددة كثيرا في موضوع الغلو، يعني كانوا أدنى مرتبة الغلو شو نفي السهو عن النبي أو عن المعصوم. فنحن شفنا مثلا مثل سهل ابن زياد تهم بالغلو وكذا، والحال أنه ما رواه مواضيع صارت من بديهيات التشيع في زماننا أو حتى عند كثير من العلماء حتى في زمانه.
واحد هذا يقول هذا ما صارت من بديهيات المذهب، هذا تأثير البدعة. البدعة أنه نحن أخذنا بالبدعة صارت من بديهيات المذهب، لكن بالأساس ما كانوا
مستريحين. لا ممكن هذا احتمال، في احتمال آخر إنه نتيجة تطور البحث العقائدي ودقة البحث العقائدي من ناحية العقلية حلت كثير من المعضلات، يعني بحث التفويض اللي هو واقف عنده بحث عقائدي شائك، الجبر ويرجع مسألة الأمر بين الأمرين والجبر والتفويض بعينه، يعني نفس التفويض للأئمة هو نفس مشكلته نفس مشكلة تفويض أي إنسان في أفعاله الاختيارية. مع تطور البحث العقائدي واستخدامه لأدوات دقيقة انحلت كثير من هذه الأمور ولم يعد يلزم منها الغلو، مع وجود روايات في هذه الأمور أصلا لا يمكن تواترها على، يعني لا يمكن تواطؤها على الكذب. فنحن نعيد النظر في أصل اعتقاد هؤلاء الذين شخصوا أن هذا غلو بناء على مباني عقلية وعقائدية التي لا يمكن التقليد فيها. فنحن خلاصة الكلام في شخصية الصدوق أنه روى ورأى في هذا الموضوع، ونحن نأخذ بروايته على الأقل ولو كرواية ضعيفة ولو كطوائف من الروايات مرسلة، وندع ما يرى في هذا تحليله الخاص مع احترامنا له وتقديسنا له من الأجلاء، أصلا أحد الكتب الأربعة كتبه، ولكن لسنا ملزمين باعتقادات الصدوق. حتى الشيخ المفيد ألف في تصحيح اعتقادات الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد. فكان عندنا مدرستان منذ ذلك الوقت، مدرسة بغداد ومدرسة قوم. ها؟ الحمد لله من وقت، وهذا حتى في أيام الأئمة عليهم السلام كان عندنا رواة. الشيخ السند عنده كتاب الغلو والغلات بيقسم فيه أصلا الرواة إلى طبقات ومراتب، في رواة للفقه والأحكام، في رواة للمعارف والعقائد، ها؟ مثل الصفار وغيره. ولمشكلة ضعف المستوى العقائدي في ذلك الوقت كانوا يشوفوا كل واحد يروي في المعارف يتهموا بالغلو، كانوا اللي بيرووا بالفقه وبالأحكام هؤلاء هن الأكثر شهرة وتداولا، فهؤلاء بيصيروا من الموثوقين، هؤلاء إما مجهول وإما غالي بيقول بآية. فهو بيحاول لا يجيب روايات أصلا توضح قيمة المعارف، بيقول أصلا ما الفقه ما الأحكام والحلال والحرام أمام المعارف إلا جزء من كذا، روايات هيك بتبين، وبالتالي بتصير في فضيلة لرواة المعارف على رواة الفقه حينئذ، وكونهم مجهولين وكذا لا يعني أنهم مثلا كذبين، كونه مجهول مش مشهور لأنه ما فيش رواج لهذا الموضوع كما هو الآن في كثير من الأحيان، بعض العلوم تروج ويروج متخصصون فيها، وبعض العلوم تهمل ويهمل متخصصون فيها مثلا مثل التفسير. وكان هكذا الأمر منذ عهد الأئمة عليهم السلام. النقطة الخامسة إذن الصدوق وشخصيته أنه روى ورأى. النقطة الخامسة موقف الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وتلميذ الشيخ طوسي ابن البراج. منها رأي الشيخ طوسي كان أهدأ في هذا الموضوع وأقل تشددا في موضوع الشهادة الثالثة. هون بعض العلماء تمسكوا أنه الشهرة استفادوا شهرة صح. حتى الشيخ الطوسي سماها أخبارا شاذة, صحيح بين هلالين سماها أخبارا شاذة, لكن الشاذ في اصطلاح العلماء لا يعني أنه غير صحيح. الشاذ يعني في مقابل المشهور عند التعارض. فرأوا أنه بعض العلماء بتحليلهم مثل الشيخ السند عنده كتاب بهذا الموضوع بس عن الشهادة الثالثة, أنه الشيخ الطوسي وابن البراج بقولهم أنه لو حتى لو اعتقد ذلك, حتى السيد المرتضى لو اعتقد ذلك, معناها أنهم عملوا بالروايات المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق ولم يعملوا باعتقاده فيها. فممكن نستفيد بناء على جبر السند الضعيف بعمل المشهور, ممكن نستفيد من عمل هؤلاء الثلاثة من الأساطين السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج بهذه الروايات. ولو سماها الشيخ الطوسي شاذ لأن معنى الشاذ عنده أنه الصحيح ولكنه في مقابل الروايات المشهورة. لكن الذي يهون ليش عندك موضوع التقية, نرجع من المقدمة التي سبقت, ليش تلك الروايات اشتهرت وهذه شذت وندرت؟ لأنها مخالفة للعامة, لأن أجواء التقية كانت حاكمة على الشيعة فلم يمكن نشر تلك الروايات. من الطبيعة أن تكون شاذة وأن يتهم أصحابها بالشذوذ أو بالغلو. لا صدح. طيب بعد في عندي 3-4 نقاط وبسمع لك شيخ علي.
حدا بيقول بالوجود بس.
في سيد محسن الحكيم صاحب مستمسك العروة الوثقى نقل عنه, أنا ما شفته بنفسي. لا بس كنا بقوله بالجواز الشرعي, نقل عن صاحب المستمسك, أنا ما شفته بعدني صراحة, شفت مقالي عن مسألة أرجعت إليه. طيب هناك روايات, نقطة السادسة, في عنا روايات تنهى عن التصرف في الأذان والإقامة. بأكد النقطة الأولى أنه توقيفيين وكذا, خصوصا في موضوع إسقاط حي على خير العمل وموضوع إضافة الصلاة خير من النوم. ورد عنا روايات تذم ذلك وتبين علله الظاهرة والباطنة, بديش استفد بتفاصيله. فمما يعني أنه الأئمة كانوا بالمرصاد سلام الله عليهم لمن يتصرف إضافة أو إنقاصا في الأذان والإقامة. هناك أخبار تاريخية تفيد أن النقطة الثامنة أو السابعة, كتب تاريخية تفيد أن سيرة الشيعة في عصر الغيبة الصغرى وعصر النواب الأربعة كانت على الشهادة الثالثة, كانت سيرتهم قائمة على الشهادة الثالثة بكيفية من كيفياتها. هلا إما بإضافة محمد وعلي خير البشر أو خير البرية أو بإضافة أشهد أن لا, حسب اختلاف الروايات لأنها هي ثلاث طوائف في هذا الموضوع. ومع ذلك لم يرد أي نهي عن طريق النواب الأربعة, يعني من الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف, حول هذا الموضوع, مما يعني أن هذه السيرة كانت ممضات من قبل الإمام, مع أن الإمام كان يرسل أحيانا تنبيهات و تصرف يعني تصحيحات حول بعض التصرفات من الشيعة أو بعض الأفراد الذين كانوا يشيعون البدع, مثلا مثل الشلمغاني ورد فيه توقيع من صاحب العصر والزمان وينهى عنه عن أفكاره عن بدعه. هناك كتاب مفقود الآن اسمه السلافة في أمر الخلافة. هذه النقطة ما قبل الأخيرة يمكن. السلافة في أمر الخلافة لكاتب سني في القرن السابع الهجري، عبد الله المراغي المصري اسمه، ينقل فيه روايتين أن أبا ذر وسلمان تشهدا في زمان رسول الله بالشهادة الثالثة، إما في الأذان أو بالتشهد في الصلاة يعني. فسمعهما بعض الأصحاب وجاءوا شاكين إلى رسول الله أنه هكذا نسمع، فقال لهم رسول الله سمعتم خيرا، أما وفي رواية أخرى أما سمعتموني أشهد أنصبه في يوم الغدير وكذا وكذا. فلامن الرسول بدل ما أنه يأيدن لهؤلاء نقل عنه. هلأ هذا الكتاب مفقود، نقل عنه
شو اسم؟
نقل عنه شيعي، نقل عنه شيعي قال أنه موجود مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق. هلأ الكاتب شو اسمه يعني، إن شاء الله ببعث لكم الملف أنا عندي مصدر. ها
هلأ لا الشيعي
أي اللي نقال معاصر، معاصر
موجود يعني
من علمائنا يعني هلأ متداولة بين علمائنا، أنه واحد أخبرني عن واحد أنه شافه للكتاب، هلأ قلقوا الدنيا عليه وبحثوا عنه أنه لقوا بالمكتب الظاهري أو بغيرها أخفي هذا الكتاب وفقد. يعني في نقل متعدد أنه شوهد هذا الكتاب وشوهدت هاتان الروايتان فيه. وينقل كثيرا أن أحد علمائهم الألباني اسمه كان يقوم بتمزيق وإخفاء كل ما له علاقة بموضوع الولاية في تلك المكتبة بالخصوص. السلافة في أمر الخلافة، المراغي مؤلف المراغي. لا هلا إذا بتحط عنه على الإنترنت ملان تحقيقات عنه وأنا بحثت وما لقيت وكذا
بعيدة جدا إن شاء الله.
والله
شيعي نقل عن واحد سني في قرن السابع.
لا 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 مخطوطة موجودة في قرننا.
لا 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 مش قلت هيك،
مش موجودة، مش نقلناها عن السابع.
لا في كتاب مفقودة، في كتاب في كتب مثلا في القرن السادس. طب نحن عندنا تدوين الحديث تقريبا في عصر مثلا ابن شهرشوب، حتى عند أهل السنة ممكن في القرن الخامس وقف تدوين الحديث، وحديث سبب جدا انه يكون في حديث مرويا صحيحة يعني معتبرا، ولا لا يوجد في شيء من مثلا ما يوجد مثلا في الكتب أخرى مثلا من الطبراني أو مثلا المصادر الصحيحين أو إلى آخره.
ممكن هو يكون
في القرن السادس ولم ينقله إلا هذا العالم.
ممكن يكون لا لا في قرائن أخرى بتفيد إنه حتى في زمان رسول الله في كتب أخرى موجودة إلى الآن. بينقل عن بينقل الشيخ السند رواية سنية في مصادرهم الآن الموجودة عن أحد الصحابة كدير اسمه أو كدير الضبي، بيقول إنه ذهب رجل لزيارته فقالت له امرأته اذن منه فإنه يصلي وساعده كذا، فدنا منه فسمعه يقول السلام على النبي والوصي، فقال لا أكلمك بعد الآن، قال له هذا جاي زوره لا أكلمك بعد الآن. فهذه موجودة فيه
يمكن إذن واحد ورم إذا كان السنة لأنه الكتاب أكثر بالكتاب، لأنه مجرد أنه من حاج فيه